أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان كلامنا في تنوع المدلول التصديقي، عرفنا أن المدلول التصوري يكون منشأه الوضع، فالكلمة عندما توضع لمعنى وضعها لهذا المعنى يكون علة وسببا في تصورنا لذلك المعنى، طبعا عند العلم بالوضع. أما المدلول التصديقي فمنشأه السياق وحال المتكلم، وعرفنا أن المدلول التصديقي الأول اللي هو إخطار الصورة في الذهن هذا سنخ واحد، سواء جاء من كلمة كما لو قلت زيد، أو من جملة ناقصة كما لو قلت الكعبة المشرفة، أو جاء من جملة تامة كما لو قلنا المفيد عالمون، المفيد فقيهون. هذن كلهن مولانا نتيجتهن وحدة في المدلول التصديقي الأول اللي هو إرادة إخطار هذه الصورة في الذهن. أما المدلول التصديقي الثاني فليس من سنخ واحد. صحيح أن ما يدل على المدلول التصديقي الثاني هو خصوص الجملة التامة، فقط الجملة التامة تدل عليه، زين، ولكنه ليس سنخا واحدا. فهذه الجملة التامة قد تكون جملة خبرية، وعندئذ يكون سنخ المدلول التصديقي هو إرادة الحكاية عن وقوع تلك النسبة في الخارج، زين، كما لو قلنا مثلا الجو بارد. فهنا شنو المدلول التصديقي الثاني؟ الحكاية والإخبار عن وقوع هذه النسبة في الخارج. إذا كانت جملة استفهامية فالمدلول التصديقي الثاني طلب فهم النسبة، أن هذه النسبة واقعة وليست بواقعة. إذا كانت الجملة طلبية فهنا المدلول التصديقي الجدي أنه مولانا طلب إيقاع النسبة، هو يريد من عندك أنه أنت توقع هذه شنو؟ النسبة. إذن بالتالي مولانا الجملة التامة هي التي تدل على المدلول التصديقي الثاني، وهذا يكون على أكثر من سنخ. درسنا الجديد منين يبدي؟ يقول على نظرية التعهد الكلام سيختلف، لأنه في نظرية التعهد يقول أنا لا أأتي بالجملة إلا إذا كنت قاصدا تفهيم معناها، فمعنى ذلك أنه مولانا الجملة التامة مباشرة تدل على المدلول التصديقي الثاني. احنا عرفنا أنه احنا عندنا مدلول تصوري، مدلول تصديقي أول، مدلول تصديقي ثاني، بينما على نظرية التعهد الجملة التامة مباشرة ستدل على المدلول التصديقي المتضمن والمستبطن للتصوري. وهذا طبعا فرق واضح بين نظرية التعهد ونظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد. ولذلك هو ماذا قال؟ قال ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه على هذا المبنى أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية بحتة. ليش قال لا تصورية بحتة؟ لأنه قلنا هي دلالة تصديقية تستبطن التصورية، فهي بيها تصورية لكنها ليست تصورية بحتة. زين. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي مباشرة، بينما احنا قلنا لا، هي الجملة موضوعة المدلول التصوري انه بتصديقي اول انه بتصديقي ثاني. زين، هو يقول لا مباشرة موضوعة، لانه هو يقول انا ما استعملها الا اذا اردت تفهيم معناها، هذا مدلول تصديقي شنو؟ ثاني. زين سيدنا الشهيد، ايهما اصح؟ ما ذكرناه وفق مبنى الاعتبار، لو ما يقوله السيد الخوئي قدس سره وفق نظرية التعهد، قال نحن ناقشنا نظرية التعهد وأوضحنا الإشكالات التي ترد عليها وقلنا أن هذا المبنى مبنى غير صحيح، فبالتالي كل ما يبتني عليه يكون غير صحيح. ولذلك قال وقد عرفت الحال في مبناه سابقا. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. شوف أحبائي، احنا مثلا ذكرنا عندنا جملة ناقصة مثل الجملة الوصفية المفيد العالم، هاي تحتاج إلى خبر لأن هاي كلها مبتدأ. المفيد العالم مثلا رجل تقي، أكون تكملها. أما وحدها المفيد العالم هاي جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. بينما عندما نقول مثلا المفيد عالم، المفيد فقيه، هاي جملة تامة يحسن السكوت عليها. السؤال الأول، قاعدين نحكي في مرحلة المدلول الوضعي الدلالة التصورية، نقول هل الجملة التامة موضوعة في اللغة لنفس المعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة، أم أن كل منهما وضع لمعنى يختلف عن الآخر؟ يعني هو هساني من أقول لك المفيد العالم، أنت تتصور نفس المعنى اللي تتصوره من أقول المفيد عالمون، لو هذني تصورين مختلفين. السيد الشهيد قدس سره يقول لا شك ولا ريب في أن ما وضعت له الجملة التامة يختلف عما وضعت له الجملة الناقصة، كل واحدة منهن موضوعة لمعنى يختلف عن الشنو؟ عن الآخر. ما الدليل على ذلك سيدنا؟ احنا دائما نبحث عن من؟ عن الدليل. احنا ما ناخذ الكلام هيجي مجرد كلام. قال واضح مولانا، لانه انت بالتصور ده تشوفن يختلفن، الجملة التامة يحسن السكوت عليها، انت من تتصورها تسكت، هذا هو بعد، ما تطلب شيء اخر، يحسن السكوت عليها، تقول هذا معنى تام مفيد. أما الجملة الناقصة فلا يحسن السكوت عليها تصورا، من تصورها تبقى تطلب مزيد، تقول هذا شبيه شو حكي حكايته وقطعها ما كمل. فلذلك يقينا هن في مرحلة التصور أي في مرحلة الوضع يختلفان. فلذلك قال لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة. هاي الفتوى. ما الدليل؟ قال لأن الأولى اللي هي الجملة التامة يصح السكوت عليها دون الثانية. الثانية اللي هي الناقصة لا يصح السكوت عليها. هسه احنا وين؟ هسه نريد نحلل انه ليش مولانا، ليش، ما هو السبب؟ يعني هسه احنا عرفنا الدليل، الدليل شنو؟ الدليل انه الجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها، والتامة يحسن السكوت عليها. ليش؟ منين اجى هذا الامر؟ ليش الجملة التامة يحسن السكوت عليها بينما الجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها؟ كيف نفسر ذلك؟ السيد الشهيد يقول هذا الاختلاف بين الجملتين يوجد له تفسيران. التفسير الأول بحسب نظرية التعهد، والتفسير الثاني لا، بعد مو حسب نظرية التعهد. زين، احنا عرفنا انه حسب نظرية التعهد الجمل توضع مباشرة لأي مدلول؟ للمدلول التصديق الثاني، للمدلول الجدي. جيد جدا. فيقول بعد احنا عرفنا المدلول الجدي ليس سنخا واحدا، المدلول الجدي ليس سنخا واحدا، وإنما المدلول الجدي يكون أكثر من حقيقة وأكثر من سنخ. فسنخ المدلول الجدي الذي وضعت له الجملة التامة هو غير سنخ المدلول الجدي الذي وضعت له الجملة الناقصة. هذا على اليمن على نظرية التعهد. فبحسب نظرية التعهد يقول الجملة التامة وضعت لقصد الحكاية عن الخارج. فأنت من تقول مولانا المفيد فقيه، هنا هذه الجملة أصلا موضوعة في اللغة لكي تحكي عن ثبوت الفقاهة للمفيد. هي موضوع لقصد الشنو؟ الحكاية عن النسبة. ولذلك ما دام هي قصد الحكاية والإخبار فيحسن السكوت عليها. يقول أما الجملة الناقصة فهي لم توضع إلا لإخطار الصورة في الذهن بس، يعني اللي هي إعدال المدلول التصديقي الأول، مجرد إخطار الصورة، بس أريد أخطر الصورة في ذهنك لا أكثر ولا أقل، بس أريدك تتصور صورة المفيد العالم. ولذلك بعد يقول إنه هذا الاختلاف بينهما لأن ما وضعت له الجملة التامة غير ما وضعت له الجملة الناقصة. الجملة التامة وضعت لقصد الحكاية، بينما الناقصة وضعت لإخطار الصورة. فهذا هو الذي يفسر الفارق بين الجملتين. قال وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما، أحد التفسيرين مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد، وحاصله، حاصل هذا التفسير، أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم علما موضوعة في اللغة موضوعة لقصد الحكاية ولقصد الإخبار. هذا عطف بيان أحبائي، لأنه الحكاية هي نفسها شنو؟ الإخبار. الحكاية والإخبار عن ماذا؟ عن ثبوت المحمول للموضوع. تريد تقول لي أنه العلمية ثابتة لمن؟ للمفيد. هذا بالنسبة للجملة التامة. أما الجملة الناقصة، والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم، موضوعة لقصد إخطار هذه الحصة الخاصة من حصص المفيد. يا مفيد أريد أخطر في ذهنك المفيد بهواي حصص. المفيد من حصته أنه رجل، من حصته أنه أب، من حصته أنه مولانا من البلد الكذائي. أنا أريد أخطر هاي الحصة أنه عالم، المفيد العالم، فهو مجرد إخطار حصة، فلذلك لا يحسن السكوت عليها. هذا التفسير نقبل به أو لا نقبل به؟ الجواب احنا قلنا هي نظرية التعهد احنا رافضيها، فكل ما يبتني عليها لا يمكن ان نقبله. ما يبتني على نظرية غير صحيحة هذا ايضا يكون غير صحيح. هذا التفسير يقول انه المدلول التصديقي هو المدلول الوضعي، يقول وضعت الجملة لقصد الحكاية، وقصد الحكاية مدلول تصديقي، وضعت لإخطار الصورة، إخطار الصورة مدلول تصديقي. بينما احنا قلنا لا مولانا، الجملة موضوعة للنسبة، الجملة مو موضوعة للقصد، الجملة توضع لإفادة هيئة، هيئة الجملة، الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي قلنا دائما وأبدا يدل على من؟ على النسبة، يوضع للنسب، يوضع للرابط. ولذلك قال والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بينما نظرية التعهد تفسر المعنى الموضوع له هو ذات المدلول التصديقي. بل هو، من هو هو المعنى الموضوع له؟ بل المعنى الموضوع له المدلول التصوري. زين هو شنو المدلول التصوري للحروف والهيئات؟ ايش قلنا فيما سبق؟ النسبة. قال والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة. إذن أنت من تريد تفسر الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة يفترض أن تفسره وفق النسبة، تبين أنه هذه النسبة تختلف عن تلك النسبة، لأن هو هذا المعنى الذي وضعت له الجمل. فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر مدلول للجملة الناقصة. فشنو هسه الفرق بين النسبة؟ أخذناه بالحلقة الأولى، لذلك يعني لا نقف عنده طويلا. قلنا احنا النسبة على قسمين، نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية. والمقصود بالنسبة الاندماجية أنه عندما تأتي الصورة إلى الذهن تأتي وكأنها كلمة واحدة، صورة واحدة، لا تمايز بين طرفيها. بينما الصورة غير أو النسبة غير الاندماجية ها يوجد طرفان واضحان متمايزان. فإحنا من نقول المفيد العالم هنا تجيني صورة واحدة بالضبط مثل ما أقول لك زيد. نعم هي بالتحليل، بالتحليل، بس هو زيد همين بالتحليل العقلي أقدر أقسمه. أنت إذا سولف لي على التحليل هو حتى زيد من يجيني صورة أقدر أحلله، أقول زيد جزء منه حيوان والآخر ناطق، مو؟ لكن إحنا قاعدين نحكي كصورة، كصورة هي وحدة لو متعددة واحدة. بينما من أقول لك المفيد عالم، لا أنت هنا راح تتصور شيئين، تتصور المفيد وتتصور العلمية وتتصور ثبوت العلمية لمن؟ للمفيد. فبالنتيجة مولانا الجواب هو أن هيئات الجمل وضعت للنسبة، والنسبة التي وضعت لها الجملة الناقصة هي نسبة اندماجية، فتكون هذه الجملة بمثابة الكلمة الواحدة. وإحنا قلنا الكلمة الواحدة مولانا هذه لا يمكن أن تفيد معنى يحسن السكوت عليه، الجملة الواحدة ما تسوي لي معنى، الكلمة الواحدة ما تسوي لي معنى يحسن السكوت عليه. أما هيئة الجملة التامة فهي موضوعة لنسبة غير اندماجية، فهناك طرفان متمايزان ولذلك يحسن السكوت عليها. فقال والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين، هم هيئة الجملة التامة هم هيئة الجملة الناقصة، موضوعة للنسبة. وهذا عرفناه سابقا، قلنا الهيئات والحروف كلها موضوعة للنسبة. زين، ما الفرق بين النسبتين؟ قال ولكن النسبة، هاي لكنها، هاي الها على من تعود؟ على النسبة. ولكن النسبة في إحداهما، في إحدى الجملتين اندماجية. اللي هي وين تكون النسبة اندماجية؟ في الجملة الناقصة. وفي الجملة الأخرى غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة. ليش الجملة الموضوعة أحسنت؟ لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة في قوة كلمة، والكلمة الواحدة لا يحسن السكوت عليها. دائما نريد أنه يشبيها، قل لي زيد، زيد شبيه. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. ليش مولانا؟ لأنه بعد قلنا يوجد مفهومان مستقلان، صورتان مستقلتان، فأنت تتكلم عن ثبوت إحداهما للأخرى، عن طلب إحداهما من الأخرى، عن استفهام وقوع إحداهما للأخرى. فلذلك مولانا هي دائما جملة شنو؟ تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. جيد جدا. الدلالات الخاصة والمشتركة. شوفوا أحبائي، احنا قلنا فيما سبق انه احنا عندنا، يوجد لدينا علمان، علم الفقه وعلم الأصول، وفي كلا العلمين نحن نتعامل مع الدلالات. انت بعلم الفقه تدور انه هاي الرواية شنو مدلولها، علامة تدل الآية، هذه علامة تدل، فانت تبحث عن الدلالة في علم الفقه. وفي علم الأصول ايضا هذا بحث كامل، هو بحث شنو؟ الدلالة. قلنا احنا بحث الدليل، زين، المحرز سواء كان شرعي او غير شرعي، البحث الاول به هو بحث الدلالة. فبعلم الأصول احنا همين نبحث عن الدلالة. السؤال انه الدلالة المبحوث عنها في علم الفقه هي عين وذات الدلالة المبحوث عنها في علم الأصول، لو أكو بينات فرق؟ الجواب يوجد بينهما فرق. ما هو الفرق؟ نقول لأن الدلالات تنقسم على قسمين، هناك دلالات خاصة وهناك دلالات مشتركة. المقصود بالدلالات الخاصة هي الدلالة التي لا يستفاد منها إلا في مسألة معينة أو مسائل متعددة، ولكنها مولانا معروفة وثابتة. أما الدلالات المشتركة فهي الدلالات التي نتصور إمكان إتيانها في أي باب من أبواب الفقه، يعني يمكن أن تأتي في تلك الأبواب وإن لم تأتي فعلا
لها الشأنية.
الصلاحية. فمثل دلالة مثلا مولانا، مثل دلالة كلمة تحية، مثل دلالة كلمة صعيد، مثل دلالة كلمة تراب، مثل دلالة كلمة أرض. هذه دلالات خاصة. لماذا هذه دلالات خاصة؟ لأن هاي ليس لها صلاحية أنه تأتي في كل أبواب الفقه. دلالة كلمة تراب أنا شو استفيد من عدها مولانا في كتاب الجهاد، في كتاب الحاج، في كتاب الصلاة مثلا كله؟ ما هاي ممكن انه تجينا نستفيد من عدها في التيمم زين، اما انه في كل الابواب ما تجي. كذلك مثلا تحية، هاي وين اصلا ما استفيد من عدها غير في مسألة رد التحية. فهاي وظيفة من؟ هاي تكون وظيفة الفقيه. اما الدلالات المشتركة مثل دلالة كلمة الامر، مثل دلالة النهي، مثل دلالة الجملة الشرطية، مثل دلالة مولانا العموم، لا هاي مولانا هاي دلالات مشتركة. لأن أنا في كل باب من أبواب الفقه أتوقع أنه يجيني أمر، يجيني نهي، تجيني جملة شرطية، تجيني جملة بها عموم. فهذه دلالات شنو؟ مشتركة. هاي اللي احنا شنو ندرسها في علم الاصول. ولذلك السيد الشهيد يريد يقول لك انه احنا هسه من راح نتكلم عن الدلالات، عن يا قسم من اقسام الدلالات نتكلم، الخاصة لو المشتركة؟ المشتركة. قال الدلالات الخاصة والمشتركة هذه اللي سبق الكلام عنها نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية. ش عرفنا من خلالها؟ عرفنا العلاقة بين اللفظ والمعنى وعلاقات الألفاظ بالمعاني. نكتفي بها، نكتفي بهذه النبذة التمهيدية للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي اللي هو موضوعنا الأساسي. ومن الواضح أن هذه الدلالات، دلالات الدليل الشرعي اللفظي، على قسمين. فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، عمال مولانا بالوضوء المسح إلى الكعبين، هاي الكعب هذا مدلول خاص. وبعضها دلالات عامة. يعني شنو عامة؟ يعني تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، مو في مسألة، لا في مختلف أبواب الفقه، في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب. زين احنا وين راح نبحث بيا قسم؟ بالثاني. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني. القسم الثاني يعني يا دلالات المشتركة العامة. ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. فنبدأ بالأمر والنهي. شوفوا أحبائي، عرفنا فيما سبق أن هناك في الكلمات مادة وهيئة. فلذلك عندما أقول لك مثلا أكرم الفقير، هنا كلمة أكرم كما عرفنا سابقا كلمة مركبة، يعني شنو كلمة مركبة؟ يعني وضعت بمادتها لمعنى، ووضعت بهيئتها لمعنى آخر. الهيئة مالتها هي صيغة افعل، هاي الهيئة صيغة افعل. المادة ايش نقصد بها؟ المادة خذوها هسه هيك بداية، انه هو المصدر، الذي اشتق منه هذا الفعل، المصدر، المصدر. فهي أكرم، ما هو مصدرها؟ الإكرام، هي هاي المادة الإكرام. فإحنا راح نتكلم مولانا في كلا الأمرين. أولا سنتكلم في دلالة صيغة الأمر، ثانيا في دلالة مادة الأمر. طبعا مادة الأمر يعني مو الإكرام، لا، لأنه هي دلالة مادة الأمر من يقول مولانا مثلا افعل، فدلالة مادة الأمر هي الأمر، يعني من آمرك اللي بيهن ذلني المولانا الهمزة والميم والراء من أمر، لأن هو هذا المصدر مال شنو؟ أمر. فكل كلمة بيها هذه المادة راح نبحث بيها. أنت مأمور، آمرك، يؤمر، هذا زين. سؤال، المادة دلالة مشتركة لو دلالة خاصة؟ احنا عرفنا الهيئة دلالة مشتركة، الهيئة دلالة مشتركة، لان هاي صيغة افعل تأتي في اي مادة من المواد، فتأتي في جاهد، تأتي في صوم، تأتي في صلي، تأتي في طهر. لذلك مولانا، احنا مولانا هاي نقول عامة مشتركة في اي باب من ابواب الفقه. زين زين، المادة دلالة مشتركة لو خاصة؟ الجواب، مادة الامر دلالة مشتركة، بعض المواد خاصة، بس مادة الامر دلالة مشتركة. لأن آمرك، نتصور أنه تجينا في باب الطهارة يقول لي آمرك بغسل الثوب، تجينا في باب الاجتهاد والتقليد يقول لي آمرك بالتقليد، تجيني في باب الجهاد يقول لي آمرك بالجهاد، مو صحيح؟ فكمادة هي مادة لها الصلاحية والقابلية أن تدخل في أي باب من أبواب الفقه. ولذلك سنبحث أحبائي في مادة الأمر، وسنبحث بعد ذلك في صيغة الأمر. جيد جدا. ذلك هو ماذا قال؟ قال الأمر والنهي. الأمر تارة يستعمل بمادته، فيقال آمرك بالصلاة، أو أنت مأمور بالصلاة، أو أمرنا الله بالصلاة، وهكذا. ويستعمل تارة أخرى بصيغته، فيقال صلي. طبعا بس ملحوظة، احنا من نقول صيغة الأمر مو نقصد خصوص صيغة افعل، وإنما نقصد كل ما دل على الأمر. من نقول افعل هذا لغرض البيان، وإلا واضح صلي مو افعل بالميزان الصرفي مالتكم، صلي مو افعل، واضح. مثلا تفضل، هاي تفعل مو افعل، مو، وهكذا. زين، فمن نقول افعل هذا كرمز لكل صيغة تدل على الأمر، وإلا مو خصوص افعل. زين، فنبدأ بالكلام عن من؟ نبدأ بالكلام عن مادة الأمر. فالسؤال الأول مولانا، مادة الأمر موضوعة لأي معنى في اللغة؟ ما هو المدلول التصوري للأمر؟ يعني هو هسه آدي من أقول لك آمرك، أنت شتفتهم أنه يعني أنا شريد من عندك. يقول مولانا، يقول السيد الشهيد، لا شك في أن مادة الأمر موضوعة لإفادة الطلب، فآمرك يعني أطلب منك. ولذلك قال أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالواضع، يعني المعنى الذي وضع في اللغة، يعني المدلول التصوري، دلالتها بالواضع على الطلب. فبالتالي آمرك، يعني شنو؟ أطلب منك، أنت مأمور، يعني أنت مطلوب بكذا. سؤال، يعني مولانا يوجد ترادف بين دلالة مادة الأمر وبين الطلب، يعني أكو بينات المساواة، يعني هو إحنا بعد نقول آمرك يساوي أطلبك، يقول لا مولانا لا يوجد بينهما ترادف. زين، ليش؟ لأنه مولانا الطلب من جهة له معنى أوسع من الأمر، ومن جهة الأمر له معنى أوسع من الطلب. فشوف أحبائي، الطلب على قسمين. الطلب كم قسم؟ الطلب قسمان، طلب تشريعي وطلب تكويني. الطلب منه ما هو التشريعي، ومنه ما هو شنو؟ تكويني. شنو يعني طلب تشريعي؟ شنو طلب تكويني؟ أحبائي، الطلب التشريعي أنه أوسط واسطة لتحصيل المطلوب، يعني هو تحصيل المطلوب، السعي نحو المطلوب عن طريق شنو؟ توسيط واسطة. يعني أنا أقول لابني مثلا، أحبائي، أقول لابني جيب لي قلاص مي، هذا طلب شنو؟ تشريعي، لأني وصلت ابني للحصول على مطلوبي. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى من يقول لنا صلي، هذا طلب تكويني لو تشريعي؟ تشريعي، هو يريد الصلاة لكنه وسطنا نحن للحصول على هذه الصلاة. خوش حكي. فبمعنى بسيط، الطلب التشريعي توسيط شيء للحصول على المطلوب. أما الطلب التكويني فهو تحصيل المطلوب والسعي لإيجاد المطلوب بنفسه، يعني هو أنا من أتحرك بنفسي وأروح أشرب الماء، هذا شيء يسموه طلب تكويني، يسموه طلب تكويني. واضح؟ فمولانا الطلب التكويني هو السعي لتحصيل المطلوب بنفسه. صارت منشني بنفسه. زين، فإذا أحبائي الطلب على قسمين. زين، أنت من تقول آمرك، هاي هم تدل على التكويني، يعني آمرك، يعني مولانا أنت تريد من واحد أنه يحصل لك مطلوبك، لو أنت بنفسك راح تروح تحصله. ها؟ شو تقولون؟ توسيط. يعني آمرك ما تدل على الطلب بكلا قسمين، وإنما آمرك تدل على خصوص شنو؟ التشريعي، على خصوص التشبيهكم. ساكتين يعني ترى، يعني صعبة لو سهلة؟ أنتم من سهولتها ساكتين لو تستحون. من سهولتها ساكتين، لا أحشوا يا الخاطر يحشوا يعني. زين، فمولانا الأمر، مادة الأمر تدل على خصوص التشريعي، ولذلك هي مو مرادفة للطلب. زين، الطلب معناه يشمل التشريعي والتكويني، أما الآم فهو في خصوص التشريعي. جيد جدا. النوب نجي على التشريعي، التشريعي هم ينقسم قسمين. التشريعي أيضا قسم على قسمين، فالتشريعي تارة يكون من العالي إلى الداني، وأخرى لا يكون كذلك. هسه من المتساويين، من الداني إلى العالي، المهم مو من العالي، لا يكون من العالي. خوش. فمولانا مرة ابنك يطلب من عندك شغلة، هاي مو من العالي. صديقك يطلب من عندك شغلة، هاي مو من العالي. خوش. وأخرى لا، المولى يطلب من عندنا شنو؟ شغلة. فالطلب التشريعي يشملهم كلهم، الطلب التشريعي يشملهم شنو؟ كلهم. أما الأمر فهو مولانا يكون في خصوص الطلب التشريعي من العالي إلى الداني بس هنا. أما من المتساويين أو من الداني فلا يسمى أمرا، حتى لا سمينا أمر، هذا تعبير مجازي، وإلا هو حقيقة لا يسمى أمرا. فالأمر هو خصوص الطلب التشريعي من العالي إلى الداني. هسه هم العلماء البعض هنا همين بهاي النقطة هم فصل، قال هذا العالي قد يكون عالي حقيقة وقد يكون مولانا غير حقيقة، وهذا المولانا هميا العالي الحقيقة قد يكون متظاهرا بعلوه وقد يكون غير متظاهر بعلوه. زين، السيد الشهيد يقول المهم هو عالي حقيقة، وإلا أنت نوبات يجيك واحد هو مولانا مو عالي حقيقة ويسوي روحه سيد ويقعد يأمر، يقول هاي أما نسميه أمر؟ لا، ما نسميه أمر. إيش وقت نسميه أمر؟ كن هو صادر من العالي حقيقة، سواء كان هذا العالي حقيقة متظاهرا بعلوه أو غير متظاهر بعلوه. إنه الله سبحانه وتعالى نوبات هو يطلب من عندك يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هنا ماكو تظاهر بالعلو ونوبة له. زين، نوبة يتظاهر.
شوف يمكن فرق آخر، عدم صحة استبدال أحدهما بالآخر.
هو ليش ما يصح استبدال أحدهما بالآخر مطلقا؟ هذا واحدة من الأسباب، لأنه هو الأمر مو يدل على كل ما يدل عليه الطلب. فهذا مولانا ذكرناه بعد من عيده، يريد نعرف انه ليش ما يستبدل احدهما بالاخر، وهذا ترى مو كل هذا جواب، بعد اكو اخر خلي نطبق حتى الوقت لانه اداركنا. زين، قال اما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون. منو اسم تكون؟ مادة الأمر مرادفة للفظ الطلب. ليش مولانا؟ ما الدليل على عدم الترادف؟ راح يذكر لنا سببين. السبب الأول، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، يعني هو بنفسه يروح يشرب الماء. والطلب التشريعي اللي هو عرفنا شنو الطلب التشريعي؟ توسط واسطة. زين، هذا الطلب التشريعي هم أقسام، سواء صدر الطلب التشريعي، هاي بالطلب، الطلب يدل عليهم كلهم، سواء صدر من العالي أو من غير العالي. زين هو الأمر يدل على كل هذه الأقسام من الطلب؟ يقول لا، الأمر يدل على خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي أضيف له حقيقة، العالي حقيقة. لذلك هو يقول بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان هذا العالي مستعليا، يعني شنو مستعليا؟ متظاهرا بعلوه، أو لا غير مستعلي ما متظاهر بالعلو. فلذلك كأنه قاعدين يقول مادة الأمر وضعت لبعض المعنى الذي وضع له الطلب، مو لكل معنى الطلب، فلذلك هما غير مترادفين. ها من جهة، من هذه الجهة راح يجينا أنه أكو نقطة أخرى بالفرق بينهما، يكون الأمر بها أعم، ولذلك ماكو ترادف. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.